بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه الرابع، الوجه الخامس، مما تمسك به لإثبات إجزاء الأمر الاضطراري ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله.
وهو صحيح من الوجه هذا الرابع، لأن الأول هو ليس واجب، لأن من قلنا في الاضطرار غير المستوعب في الجواز فقطع
الجواز. هسه نختلف على رابع وخامس، يعني مو اختلاف علمي هذا. وهو التمسك بذيل صحيح زرارة لا تنقض السنة الفريضة، ببيان أن ظاهر هذا الذيل أن كل مركب شرعي من فرائض وسنن فإن الإخلال بالسنة فيه إذا كان عن اضطرار أو عذر فإنه لا يوجب نقض الفريضة، فيبقى المركب صحيحا. سواء كان صلاة كما لو أخل بشرطية الاطمئنان في الصلاة لأجل الاضطرار، والاطمئنان من السنن لا مما فرضه الله في كتابه، أو كان صوما كما لو أخل بمفطرية الاحتقان بالمائع لأجل الاضطرار لذلك، فإن صومه صحيح بلحاظ أن هذه المفطرية من السنن لا مما فرض من قبل الله عز وجل. وكذا لو أخل بالذبح بالحديد لأجل الاضطرار لذلك فإن التذكية تقع، كل ذلك لكبرى لا تنقض السنة الفريضة. ويلاحظ عليه أن الاضطرار إما غير مستوعب أو مستوعب، فإن لم يكن مستوعبا كما لو اضطر للصلاة من دون ساتر في أول الوقت، ثم وجد الساتر الطاهر فإنه لا يصدق عليه أنه أخل بالسنة عن عذر كي يكون مشمولا للقاعدة، إذ المفروض أن السنة هي شرطية الساتر على نحو صرف الوجود بين الحدين بين الزوال والغروب، وقد تمكن من ذلك فلم يقع الإخلال بالسنة عن عذرين، لكون السنة مقدورتان. وإن كان الاضطرار مستوعبا بمعنى أنه لم يتمكن من الصلاة مع ساتر طول الوقت، فهنا يسقط أصل الأمر بالمركب، فإن الأمر بالصلاة المشروطة بساترين يسقط لأجل عدم القدرة على امتثاله، فلم يبقى هناك مركب مأمور به، كي يقال بأن الإخلال بسنته لا يوجب نقض فريضته، إذ المفروض أن الأمر بالمشروط قد سقط، وثبوت أمر جديد بالمركب الفاقد للشرط يحتاج إلى دليل. إذن لا يصح التمسك بهذه الفقرة وهي لا تنقض السنة الفريضة لو بنينا على عمومها لغير الصلاة، فلا يصح التمسك بها لفرض الاضطرار. والأحسن أن يتمسك في فرض الاضطرار بصحيحة ابن سنان: إن الله فرض الصلاة بركوع وسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل الإسلام ولم يكن يحسن أن يقرأ أجزأه أن يسبح ويركع ويسجد، فإن هذه الرواية واردة في فرض العجز، وأن من عجز عن الجوز كالقراءة فإنه تصح صلاته ما دام قادرا على ما فرضه الله وهو الركوع والسجود. بل بهذه الرواية مو بتلك الرواية، تلك الرواية لا دلالة فيها صحيحة الزرارة لا تنقض السنة الفريضة، تلك الرواية ما فيها دلالة على أنه في فرض الاضطرار الأمر باقي. بهذه الرواية نعم. الوجه الخامس، هي رجعنا للاختلاف الزمن غير الخامس السادس عشر.
لو
أن
أحدا قال في هذه الرواية هذا الشخص غير قادر على الصلاة سلب انتفاء الموضوع، ما يقدر ما يعرف.
إيه هذا اللي نقصد إحنا، اللي ما يقدر.
يعني ما يقدر.
لا مو ما عنده قابلية، يعني دخل الإسلام بعده ما عنده وقت الآن يتعلم قراءة صحيحة ككثير من العجم، حتى يتعلم يحتاج لوقت. هو الآن دخل الإسلام بعد ما يقدر يتعلم الآن، يحتاج لوقت. نقول له انتظر لا تصلي لا أنت تتعلم، نقول له الآن ما دمت ما تقدر تصلي لا تعلمت بعدين يجب عليك القراءة الصحيحة. فهي واردة في العجز الممكن زواله بالتعلم، هذا يشمل محل كلامنا وهو الاضطرار الممكن زواله بعد خروج الوقت.
في العجم اللغوي،
نعم
العجم اللغوي،
العجم اللغوي يدخل على الشيء. انت تودينا بداية يا شيخ،
انت اللي تفضلت كثير العجم.
العجم يعني عجم
غير
بخاري ولا هندي سندي. الوجه الخامس، ما ذكره السيد الإمام قدس سره في كتاب الخلال من التمسك برفع الاضطرار، وهو حديثان: الأول ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، وهذا المكلف مضطر للصلاة من دون ساتر، فهو مما أحل الله له أن يجتزي بهذه الصلاة. والوجه في ذلك أن الحلية في الحديث لا تختص بالحلية التكليفية، وإنما تشمل الحلية الوضعية بمعنى الإجزاء، حيث ورد في النصوص التعبير بالحل عن الحل الوضعي. مثلا في الرواية: إذا كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه، بمعنى صحت. وكذا ما في موثق أبي بصير: سألته عن الرجل يكون مريضا هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه؟ قال: لا، إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. فقد طبق عليه السلام هذه الكبرى في مورد السؤال، مع أن مورده الحلية الوضعية، وهو صحة صلاته بالاستعانة بالغير. إذن فلأجل شمول الحديث لفرض الحلية الوضعية يصح التمسك به في الاضطرار المستوعب. والحديث الثاني: رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. فإذا ارتكب المكلف المانع اضطرارا، مثلا التكتف في الصلاة مانع، فارتكبه المكلف اضطرارا، أو لبس ما لا يؤكل لحمه مانع، فارتكبه المكلف اضطرارا، فإنه يصح أن يقال حينئذ إن مانعية التكتف مما اضطر إليه المكلف. فمقتضى قوله رفع عن أمتي ما اضطروا إليه ارتفاع المانعية في فرض الاضطرار، فتصح صلاته. ويلاحظ عليه: أما بالنسبة للحديث الأول فإن ظاهر الحل إذا أطلق هو الحلية التكليفية لا الوضعية، ووجود قرينة على الحلية الوضعية في قوله أحل الله البيع، أو إذا كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه، لا يوجب انصراف لفظ الحل لما يشمل الحلية الوضعية عند إطلاقه من دون قرينة. وأما موثقة أبي بصير فلم يحرز أن التطبيق فيها بلحاظ الحكم الوضعي، فلعل المنظور هو الحكم التكليفي، أي أن صلاة الرجل مستعينا بالمرأة حال السجود مما لا محذور فيه تكليفا إذا كان عن شنو؟ اضطرارين. فالتطبيق بلحاظ المحذور التكليفي ولم يحرز أنه بلحاظ المحذور الوضعي. وأما الحديث الثاني وهو حديث الرافع فإن حديث الرافع وارد مورد الامتنان، فمقتضى ذلك اختصاصه برفع ما فيه ثقل على المكلف ومانعية التكتف من الصلاة بما هي مانعية لا ثقل فيها، فإن الثقل في الأمر التكليفي، وأما المانعية الوضعية بما هي فهي مما شنو لا ثقل فيه، كي يرفع بحديث الرافع. بل رفع المانعية حال الاضطرار يوجب ثبوت الأمر بالباقي، فصارت نتيجة الرفع ثبوت التكليف وليس ارتفاع التكليف. وأما إذا كان مقصوده رفع أصل الأمر بالمقيد، بمعنى أن الأمر بالصلاة المشروطة بعدم التكتف هو الذي ارتفع على الاضطرار، فإذا ارتفع الأمر فلا دليل على شنو ثبوت الأمر بالباقي كي يدعى الإجزاء. إذن فالمرفوع بحديث الرافع إما المانعية وحدها ولا امتنان في رفعها، وإما الأمر بالمقيد بهذا المانع ورفعه يعني عدم الإجزاء، إذ لا دليل على الأمر بالباقي كي يكون مجزيان. الوجه الأخير من وجوه الإجزاء ما تمسك به السيد الإمام أيضا قدس سره في كتاب الخلل، وهو في خصوص باب التقية. ذكر أن مقتضى التقية الإجزاء، وذلك لأن أدلة التقية على قسمين عام وخاص. أما العام فقوله في صحيحة الفضلاء التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له، بتقريب أن الحلية في هذا الحديث يا شيخ أحمد الشيخ أحمد، الشيخ أحمد الخصام، تشمل الحلية الوضعية، وذلك لقرينتين: قرينة داخلية، وهي أنه لو خصصنا هذه الرواية بالحلية التكليفية لزم حمل المطلق على الفرد النادر، وذلك لأن التقية في الأحكام التكليفية نادرة، كالتقية في شرب الفقاع مثلا، حيث إنه مباح لدى العامة حرام لدى الخاصة، وإلا فالتقية المتعارفة هي في صحة الصلاة وعدم صحتها، وفي صحة الوقوف بعرفة وعدم صحته، ونحو ذلك من الأحكام الوضعية. فلو حمل الحديث على التقية في الأحكام التكليفية فقط لزم الحمل على الفرد النادر، وحمل المطلق على الفرد النادر شنو؟ مستهجنون. والقرينة الخارجية: استخدام الحل في النصوص في مورد التقية في الحلية الوضعية، مثلا موثقة سماعة: إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا كان أكره عليه أو اضطر إليه، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، فإن ظاهر التطبيق النظر للحكم الوضعي، وهو نفوذ القسام وعدم نفوذه، كما أنه في موثقة مسعده: فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز. والمراد بجائز هنا يعني شنو؟ نافذ، كما في قوله: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، أي نافذ. فالنتيجة: عموم مدلول الحديث للحلية شنو؟ وضعية. وفيه: أما وفيه ما ذكرنا سابقا من انصراف الحل للحلية التكليفية ما لم تقم قرينة، وأما ما ذكر من أن تخصيص الحديث بالحكم التكليفي يا شيخ أحمد حمل على الفرد النادر فمدفوع بأن التقية في الأحكام التكليفية فرد شائع. مثلا الإفطار معهم قبل الغروب فرد شائع، وأكل السمك الذي لا فلس له فرد شائع، وترك الصلاة الفاقدة للشروط في تمام الوقت فرد شائع، وأمثال ذلك. إذن اختصاص التقية بالحكم التكليفي فرد متعارف وليس حملا على الفرد النادر. وأما القرينة الخارجية، وهذا الكلام نحن نقول ينصرف الحل إلى الحلية التكليفية، ومنشأ الانصراف كثرة الاستعمال، كثر استعمال الحل في النصوص في الحلية التكليفية فأوجب انصرافها. كثر شيخنا، كثرة الاستعمال من مناشئ الانصراف بعد. إذا كان الاستعمال الأكثر في معنى ينصرف إليه اللفظ، لا يوجد هذا، كلها موارد معدودة، ولهذا هو لقطها من هنا من باب الطهارة باب الديات طلعت روايتين. بالنتيجة كثرة الاستعمال في الحلية التكليفية أوجبت انصراف الحل إلى الحلية التكليفية، دعوى الحلية الوضعية يحتاج إلى قرينة. وأما القرينة الخارجية فكلا الروايتين لا قرينة فيهما على النظر للحلية الوضعية. أما موثق سماعة فلأن منظور الإمام في حرمة الحلف كاذبا، فإنه قال هذه الحرمة ترتفع حالا تقية، وليس شيء مما حرم الله إلا وقت، كما أن قوله في موثقة مسعدة جائز لا ظهور فيه في الجواز الوضعي، وإن استخدم أحيانا شنو في الجواز الوضعي. فالنتيجة عدم إحراز شمول هذا الحديث للحلية الوضعية كي يتمسك به للإجزاء. أنا اليوم بطول شوية حتى أنهي هذا القسم الخاص حتى الباب هذا ينتهي. وأما الدليل الخاص فقد تمسك بما ورد وصلوا معهم في مساجدهم، والسيرة العملية القطعية على الوقوف معهم في عرفة، ورواية أبي الجارود دخلت على أبي جعفر ووجدت بعض أصحابنا يضحي فقال لي الأضحى يوم يضحي الناس والفطر يوم يفطر الناس. ويلاحظ عليه أن ما ورد في باب الصلاة معهم فهو يدل على الإجزاء، إما بلسانه كما في قوله في صحيحة حماد من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله في الصف الأول، فإن هذا اللسان لا يشمل الصلاة الفاسدة جزما. إذن فنفس هذا اللسان ظاهر في صحة صلاته، إن لم تكن الرواية واردة في مقام التقية، يعني نفس الرواية هي وردت تقية. وأما ما ورد من قوله وصلوا معهم في مساجدهم فهي دالة على الإجزاء بالإطلاق المقامي، إلا أن الإطلاق المقامي يختص بما تعارف الإخلال به كالتكتف، ولا يشمل ما لم يتعارف الإخلال به عند الصلاة مع العامة في تلك الأزمنة كالسجود على القماش، فإنه لم يكن أمرا متعارفا في تلك الأزمنة، كي يشمله الإطلاق المقامي في هذه النصوص. وأما السيرة على الوقوف معهم فالقدر المتيقن منها فرض الشك في صحة هلالهم، ولا يحرز شمولها لفرض القطع بمخالفة الواقع. وأما رواية أبي الجارود آخر كلمة فمضافا لضعف سندها لم يحرز نظرها في قوله الناس للعامة، فإن لفظ الناس في النصوص تارة يراد به العامة كما في قوله في الرواية فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه، يعني الولاية، وتارة يراد به عامة المسلمين لا العامة كما في قوله في صحيحة علي بن جعفر سألته عن الرجل يرى الهلال وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم؟ قال إن لم يشك فليفطر وإن شك فليصم مع الناس. فإن المراد بالناس هنا ليس خصوص العامة بل سائر المسلمين. إذن فلم يقم عندنا دليل لفظي على الإجزاء في الاضطرار المستوعب إلا فيما ورد في الصلاة معهم ولو بالإطلاق المقامي في خصوص ما تعارف الإخلال به. وصلت النوبة للأصل العملي.